المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها، رواه أحمد والترمذي وصححه. ورواه أبو داود ولفظه كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. هذا الباب متعلق بالأبواب السابقة من حيث الكلام على المساجد في بنائها وفضل ذلك والاهتمام بها والاقتصاد في بنائها أيضا، وهذا الباب في الاهتمام بها بعد البناء من حيث تطيبها ونظافتها وكنسها والعناية بها، لأنها بيوت الله ويرتادها المسلمون ويجتمع فيها المسلمون أيضا، والشأن في المحلات والأماكن التي يجتمع فيها الناس أنها تتعرض لشيء من الأوساخ أو شيء من آثار، أو حتى تتولد فيها روائح كريهة نتيجة الزحام وكثرة الارتياد وطول المكث. فمن هنا جاء التأكيد على العناية بالمساجد والاهتمام بها، وأن ذلك من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك بتنظيفها ويكون بإبعاد القدر عنها، سواء أن وجد أو سواء أن يحتاط الإنسان لنفسه بألا يبصق مثلا أو يتساهل في أي فضلات قد تخرج فتقدر المسجد وتؤذي المصلين، حتى الروائح الكريهة يسعى المسلم في قطعها وفي عدم جلبها إلى المسجد. فهذا الباب يقول باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة. كنس المساجد يعني إزالة ما يصيبها من قاذورات، سواء كان ذلك غبار أو كان أعواد متساقطة أو أوراق أو أي أثر من آثار الاستعمال مما يستقدر ومما يدل على الإهمال وعدم الاعتناء، كل ذلك تجنبه بيوت الله ومساجده. والتطيب هو بجلب الروائح الطيبة، سواء كان بالطيب الذي هو طيب الرجال، وقالوا إنه أيضا هذا هو المطلوب، لأنه طيب الرجال يكون رائحته قوية ولا لون له، وطيب النساء له لون ورائحته ليست قوية. ومن هنا قالوا الطيب إذا كان هذا هو المقصود فيراد طيب الرجال، لأن التلوين والتحميل والتصفير كما مر معنا تجنبه المساجد، لأنه من الزخرفة ومما يشغل المصلي. فمن هنا قال العلم إن المراد بالطيبون طيب الرجال، على معنى أن تكون رائحته طيبة وقوية ولا لون له أو ألوان باهتة بحيث إنها لا تلفت النظر وتشغل المصلي وتعتبر نوع ما تخيل ما كان أجود طيبا وأحسن ريحا فمعلوم أنه أفضل. فالتجمير أيضا كان الصحابة على الصحابة كان يجمر كانت تجمر المساجد وصيانتها، يعني ملاحظة المساجد فيما تحتاج إليه من نواقص سواء في المصاحف أو صيانة تتعلق بالمرافق، مرافق المسجد كالميضاءات، وملاحظة استمرار الماء إليها سواء كان ماء شرب أو ماء وضوء، وأيضا ما فيه من نقص من أدوات تنظيف ونحو ذلك كالمكانس وغيرها، كل ذلك من الصيانة. أو ما يحصل فيه أيضا من خلل في بنيانه فيناح هذا، أو في أجهزته من كهرباء أو تكييف، كل ذلك داخل في الصيانة والمحافظة على المسجد. ومعلوم عظم ثواب من يسعى في كل هذا سواء بالمباشرة أو بالمساهمة أو بأي نوع من أنواع المساعدة وصيانتها، وأيضا صيانتها من الروائح الكريهة، على معنى أنه يبعد الإنسان عنها أي رائحة كريهة سواء كانت صادرة من رائحة عرق ونحوها، أو يجلبها هو لنفسه كرائحة الثوم والكراث والبصل. ومعلوم قطعا أن مثله الدخان وكل ما يصدر روائح كريهة، بل حتى ينبغي أن تبعد المساجد أو تبعد عن المساجد الأشياء التي تصدر روائح كريهة كمدبغة مثلا التي فيها دبغ الجلود، أو أي مكان أو أي نوع من الصناعات أو الحرف أو الأشياء التي تكون فيها جلب للروائح كريهة وتضايق المصلين وتزعجهم وتؤذي الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كل ذلك ينبغي أن يلاحظ. ولعلكم تلاحظون في كل هذا أنه مقصود منه تهيئة المسجد، كل التهيئة للمصلين والركع السجود وطلبة العلم، لأن إذا كان المكان مهيئا ونظيفا ومطيبا ومريحا يؤدي الإنسان العبادة على وجهها من غير انشغال أو تشاغل، ومن غير أذية يتضايق بها سواء من رائحة أو من ضوضاء أو نحو ذلك. فالملحظ في هذا ظاهر، فينبغي العناية بكل هذا والتنبيه على ما يصدر منه أخطاء أو أشياء تتعلق بمثل هذا. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، على معنى أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أجور أمته كبيرها وصغيرها، فقال حتى رأى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. ومعلوم أيضا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذا شيء عظيم. عرضت علي أجور أمتي حتى القلاء يخرجها الرجل من المسجد. فالمقصود أي شيء يبعده المسلم عن بيوت الله مما يستقدر أو مما يكون سببا في قدرها فهو مثاب عليه. والله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولإبراهيم وإسماعيل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذا من أعظم الوسائل لتطهير بيوت الله سبحانه وتعالى، فهي تطهر من كل شيء، سواء من المحسوسات كالمستقدرات أو من المنهيات الشرعية كالصور ونحوها والأصنام، فكل ذلك داخل في التطهير. وإن كان أكثر كلام أهل العلم في قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وتطهير من الأصنام، ولكن هو شامل لكل ذلك من الأشياء الحسية والمستقدرات الحسية والمزعجات الحسية أو الأشياء المعنوية التي تعارض أوامر الشرع وتكون مما نهى عنه الشرع، فيجب أن تطهر منه المساجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحالة الأولى الأجور، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء، وهنا أخبر عن بعض عظائم الذنوب، عن بعض عظائم الذنوب. قال: وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. هذا من أعظم الذنوب، لكنه ليس أعظمها، لأن المعلوم أن أعظم الذنوب هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن هذا من أعظمها، وقيل إنه من أعظم الصغائر، وقيل إنه من أعظم الصغائر. وعلى كل حال هو يدل على أن الإنسان إذا رزق حفظ القرآن أو حفظ أجزاء منه أو آيات فإن عليه أن يستمسك بها وأن لا يضيعها وأن لا يفرط فيها، أولا لأن الله سبحانه وتعالى أعانه على ذلك وجعل صدره محلا لكتابه أو لبعض كتابه، فعليه أن يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فلا يفرط في هذا. أما إذا نسيه من غير اختياره، إما لضعف حفظ عنده أو لطروء شيء على ذاكرته كالكبر مثلا، فمعلوم أن الكبير ينسى من غير اختياره ولو راجع ولو فإنه، أو يصاب بمرض بحيث لا يستطيع المراجعة ثم ترتب على ذلك النسي أو نحو ذلك، فمعلوم أن مثل هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يعذر فيها لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما إذا كان النسيان من تفريط ومن إهمال فهذا هو محل الخوف ومحل الخطر، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن النسيان قد يطلق ويراد به الترك والإهمال وليس الضياع من الذاكرة، كما قال سبحانه وتعالى في حق المنافقين: نسوا الله فنسيهم، يعني أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى فأعرض عنهم، فكان مصيرهم الهلاك والخسارة. وقد يؤيد هذا المعنى يعني في قوله صلى الله عليه وسلم في الآية هنا وفي القرآن: ثم نسيها، يعني قد يقال أن النسيان من النبي عن ترك الإيمان أخذا من قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة إلى آخره. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني بمعنى والله أعلم أعرضت عنها، بدليل اللفظة السابقة ومن أعرض عن ذكري. فإن كان كذلك فهذا قد يكون من أعظم الذنوب حتى من أعظم الكبائر، إذا كان بمعنى الترك والإهمال وعدم تحكيم كتاب الله وعدم الأخذ بأوامر الله سبحانه وتعالى، فهذا إعراض وإن كان يسمى نسيانا. فإذا كان من هذا الباب فهو من أعظم الذنوب حتى الكبائر، لأن الآية واضحة في عظم التهديد والوعيد على من عمل مثل هذا العمل. أولا معيشته في الدنيا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك ننسي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. فالوعيد شديد مما يدل على عظم الذنب. فإن كان النسيان بمعنى الإعراض والترك فالأمر ظاهر وفيه خطورة عظيمة، وقد يصل إلى الارتداد نسأل الله السلامة. أما إذا كان النسيان الذي هو الحفظ في الذاكرة ثم عزوبه عن الذاكرة وتركه من غير إهمال في العمل وإهمال في الاحترام والتكريم فالأمر أخف من سابقه، ولهذا حمل العلماء على هذا نسيها، يعني نسيها من ذاكرته ولم يكن يحفظها كما كان يحفظها في السابق. فبما يقال إنه أعظم يعني أعظم الصغائر، وإلا معلوم أن هناك ذنوب أكبر وأعظم من هذا الكبائر، وأكبرها الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به عياذا بالله من ذلك. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. أيضا حتى الآية إذا حفظ على الإنسان أو سورة قصيرة حفظ على الإنسان فعليه أن يحافظ عليها وألا يقبلها حتى ينساها، ولو كانت آيات قصيرة أو سورة قصيرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا أيضا حديث أورده المصنف رحمه الله لبيان الأمر بتطيب المساجد وتنظيفها. فقوله صلى الله عليه وسلم، فقول عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور، المراد بالدور هنا القرى والمدن، فهي تسمى دار، فهو مجتمع القوم من الناس أو مجتمع القبيلة يسمى دار أو يسمى دور. ومن ذلك قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين، يعني بلد الفاسقين. فالدور هنا يراد بها البلد أو القرية أو المجتمع الذي يجتمع فيه الناس ويستقرون فيه، سواء كانوا قبائل أو أقوام أو أجناس متعددة، فهي تسمى الدور. بعض العلم أيضا يعتبر يعني البساتين والمزارع هي من الدور كذلك، على معنى أنها تسمى دور فتبنى فيها المساجد. وعلى كل حال إذا كانت مجتمع وفيها أناس مستقرون فيها أو تحضر الصلوات وهم فيها، فعليهم أن يبنوا مسجدا ومساجد على حسب الحاجة حتى يقيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فمعلوم أن المساجد من شعائر الإسلام الظاهرة، المساجد من شعائر الإسلام الظاهرة ومثل المنائر، فهي تدل على الإسلام وعلى أهل الإسلام، ومن هنا تجب العناية بها والاهتمام ببنائها وتشييدها على حسب الحاجة، لكنها لا تتعدد الاجتماع وليس المقصود هو التفرق، لانه اذا تعددت المساجد من غير حاجه فهذا يؤدي الى التفرق كما هو معلوم. فكل قوم او كل جماعه يريدون ان يصلوا بالمسجد او في المسجد الذي بقرب دوره او بيوته، فهذا قد يؤدي الى التفرق. فاذا لم يكن هناك حاجه قائمه لا في كثره السكان ولا بعد يؤدي الى مشقه زائده، فان هذا لا يشرع الاكثار للمساجد على هذا النحو، لان المقصود هو اجتماع الناس باكبر قدر ممكن، ومعلوم ما يحصل في الاجتماع من الخير ومن الفائده ومن ايضا سبب اجابه الدعاء، لانه اذا كثر الناس وكثر الصالحون فان هذا اقرب الى ان يكونوا على حاله احسن، اما اذا تفرقوا وصار في القلوب ما فيها من إحن ونزاعات وشقاق هذا معلوم أنه ليس مظهر خير ولا يدل على خير. فالمقصود أن الدورة المراد بها القرى ومجتمع الناس، كما أنها يطلق على الدار ويراد بها المنزل أو المسكن أو البيت. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، يعني بيوت. فالبيوت يطلق، البيت يطلق على إدارة والمسكن وقد يطلق أيضا على الحجرة الوحيدة يطلق عليها دار، وقد يكون من استدارة الحوائط أو نحو ذلك أو التحجير. لكن المراد هنا على الصحيح وهو الذي عليه الجماهير أنه المراد بها البلدان والقرى ومجتمع الناس سواء كانوا قبائل أو أجناس أو أقوام. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. التنظيف كما أشرنا في شرح الترجمة المراد بأن يكون عن طريق الكنس أو عن أي طريق من الطرق التي تؤدي إلى نظافة المسجد، وسواء نظافة حسية كما قلنا بإزالة المستقدرات أو نظافة معنوية أيضا بقطع الروائح الكريهة عنه، سواء الصادرة من بني آدم أو المجلوبة من الحي أو من الحارة أو من الجيران، فكل ذلك من تنظيف المساجد. وتطيب يعني تجلب لها الروائح الطيبة بشتى أنواعها من الأشياء المباحة وذات الروائح الطيبة والحسنة، لأن هذا يؤدي إلى انشراح النفس والإقبال على العبادة والإقبال على الخير والإقبال على جميع وظائف المسجد من صلاة وذكر وقراءة وعلم وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حب بيني من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويكثر منه عليه الصلاة والسلام. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها، رواه أحمد والترمذي وصححه، ورواه أبو داود ولفظه: كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. أيضا هذا يشبه الحديث قبله من حيث إن الأمر باتخاذ المساجد في الدور يعني في المساكن في القرى، وبعضهم حمله على الدور التي هي بمعنى المنازل، على معنى أن الإنسان يتخذ له مسجدا في بيته يصلي فيه. ويبدو لو صح هذا الحمل فيقصد به أن يصلي فيه النوافل، لأنه معلوم أن الرجال تجب عليهم الجماعة ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر، فإن كان كذلك فتكون هي للرجال في حق في النافلة وللنساء وللمعذورين الذين لا تجب عليهم الجماعة لعذر فإنهم يصلون في هذا. لكن حتى ولو يعني اتخذ الإنسان المساجد أن يجتنبها الجنوب، وكذلك أيضا يجتنبها من أكل الثوم والبصل والبراق إلى آخره، وتجنب الصبيان كما سيأتي في تراجم قادمة. فإذا اتخذ الإنسان في بيته مصلى أو مكان يصلي فيه فإنه لا يأخذ حكم المسجد، وإنما يعني هذا قد يكون قصد به حتى يطمئن إلى طهارته ويصلي فيه ويطمئن. أما أنه يأخذ حكم المسجد من حيث منع الجنوب عنه أو منع الحائض كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، فإن هذا معلوم أنه لا يصدق عليه حكم المسجد. كذلك أيضا لا يكون فيه الاعتكاف، لأن الاعتكاف معلوم متعلق بالمساجد، فمسجد الدار لا يكون فيه اعتكاف وليس محل الاعتكاف لا للنساء ولا للرجال، وإنما الاعتكاف يكون فيما يسمى مسجد، وهو المساجد التي تصلى فيها الجماعة وتصلى فيها الجمعة. فلو اتخذ الإنسان في بيته محل يصلي فيه فلا شيء في ذلك ولا يقال هذا بدعة، وخاصة إذا أيضا كان محل خير لأهل البيت، بمعنى أن يروه على خير ويروه يصلي ويروه يؤدي النوافل فيقتدوا به، سواء يصلي من الليل أو من النهار، يصلي الضحى يصلي النوافل، فإن هذا كله خير كثير. فإذا اتخذه لمثل هذا أو اتخذته المرأة أيضا من باب أن تطمئن على طهارة هذه البقعة حتى لا يلوذها الصبيان، لكنه لا يأخذ حكم المسجد كما ذكرنا فيما يتعلق بالجنوب والحائض والاعتكاف وقطع الروائح الكريهة إلى آخره، لا يأخذ حكم. أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها، هذا كسابقه الاهتمام والعناية بالمساجد، هذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى على التفصيل السابق. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بل آدم. هذا مطابق للجزء الأخير من ترجمة المصنف بقوله وصيانتها من الروائح الكريهة، وصيانتها من الروائح الكريهة. معلوم كيف يتأذى الإنسان من الروائح الكريهة وينزعج، فأنت إذا صليت وبخاصة في حال السجود وكان بجانبك إنسان ذو رائحة كريهة، سواء بشيء أكله كالثوم والبصل والكراث، أو هو لم يتنظف من عرق أو نحو ذلك، فإن هذا يضايق جدا ويؤدي إلى ذهاب الخشوع بل إلى ذهاب حضور القلب. فأولا لا يجوز للإنسان أن يتعمد هذا وأن يقصده، لأن هذا في أذية ظاهرة وقد يكون داخل في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، إذا قصد وتعمد الأذية. أما إذا لم يقصد فكان عليه أن ينتبه وأن يلاحظ نفسه بأن لا يأتي برائحة كريهة. الثوم والبصل والكراث هذه أشجار معروفة ونوع من الخضروات،